قال: ذكر الروايات المبينة عن صلوات شارب الخمر، وذكر في ذلك حديث ابن الديلمي. هذا فيه ذكر الرحلة إلى طلب العلم، وأن السلف كانوا يتحرون الرحلة في طلب العلم ويقطعون المسافات الطويلة من أجل تحصيل العلم، وليس يفرق في الرحلة بين العلم الكثير أو القليل، فقد كانوا يرحلون في الحديث الواحد، كما أخرج البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في باب الرحلة إلى طلب العلم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، حديث واحد فقط، رغم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يضره أن يجهل حديثا واحدا، ومع ذلك رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، أي ذهابا وشهرا إيابا، وما جلس عند عبد الله بن أنيس ولا استضاف عبد الله بن أنيس الأيام الطويلة من أجل أن يريحه من عناء السفر، وإنما ذهب جابر إلى عبد الله بن أنيس وسأله عن الحديث ورجع ولم يدخل بيته. والرحلة في السلف معروفة ومنتشرة ومعلومة، وإذا راجعنا تراجم علماء السلف لا نجد رجلا واحدا من السلف حصل علما بلا رحلة، ولهذا كانت الرحلة كالقلم الذي يمسكه طالب العلم وكقرطاسه الذي يكتب فيه، الرحلة كذلك كانت. ليس يوجد في ترجمة أحد من أهل العلم خلو من الرحلة لطلب العلم، لأن طلب العلم يحتاج إلى رحلة، تأخذ من أهل بلدك ثم ترحل، تأخذ من أهل البلدان الأخرى من هنا وهناك حتى تحصل العلم، لأن العلم منتشر في الأرض، ولهذا يحتاج العلم إلى تعب ولا نصب ولا قطع الفيافي والقفار والصحاري، ولا يبالي الإنسان بكثير من أمور حياته. ولهذا ورد أن السلف كانوا يتعرضون لمخاطر عظيمة في الرحلة، حتى إن بعضهم لا يشرب بوله مرات حينما أشرف على الهلاك كذا يهلك لولا أن شرب بوله، وبعضهم يبيع أثاث بيته من أجل أن يرحل، فكانوا يرحلون السنوات، ليس الرحلة في شهر أو في أسبوع، وإنما كانوا يرحلون السنوات. هذا بقي بن مخلد رحل 20 سنة رحلة واحدة، رحل 20 سنة، ورحلة أخرى رحل 14 سنة، يعني كانت الرحلة فيهم، وبعضهم رحل 40 سنة. فهذه الرحلة كانت منتشرة موجودة عند أهل العلم من السلف، فكانوا يعظمون ذلك جيدا، يعظمون الأثر، يعظمون الحديث، فيرحل في الحديث الواحد. ولا أدل على ذلك من نبي الله موسى عليه السلام، كليم الرحمن، من أولي العزم من الرسل، فمن الخمسة من أولي العزم، ومع ذلك رحل صلى الله عليه وسلم من أجل تحصيل لقيا الخضر، لما قيل له بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فركب وأخذ غلامه وغداءه وحتى يلتقي بالخضر، والتقى بالخضر وأظهر له التواضع واللين والرغبة في العلم، وجلس معه يتلقى العلم عنه، مع أنه أفضل باتفاق من الخضر، فنبي الله موسى أفضل من الخضر، سواء قلت بأن الخضر نبي أو عبد صالح، لكن لا خلاف في أنه أفضل من الخضر. والرحلة بركة، بركة، لأن الإنسان يرزق بسبب تحركه وتحمله هذه المشاق أما أن يأخذ الإنسان العلم سهلا قد لا تحصل له بركة الطلب في الرحلة بالنصب والشدة والتعب والعناء وغير ذلك. والرحلة كالكتاب، فإذا أخذت المعلومة من الكتاب وبحثت عن الكتاب جاءتك معلومات كثيرة بجوار هذه، فهذا التبويب أعجبك، هذا الحديث أوقفك، هذه الترجمة لفتت نظرك، فحتى تحصل فائدة من الكتاب تجد نفسك قد حصلت فائدة جمة. كذلك الرحلة في طلب العلم، إذا أردت شيخا في بلد ما جاءك آخر وثاني وثالث، استفدت من كثير من المشايخ فضلا عما في الرحلة نفسها من الأثر. لهذا ابن الديلمي رحمه الله تعالى، وهو عبد الله بن فيروز أخو الضحاك، وهو ثقة من كبار التابعين بل من أهل العلم ما ذكره في الصحابة، ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد كان عبد الله من المكثرين أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من المكثرين عن رسول الله، وكان عابدا زاهدا أيضا. ولهذا جاء عند البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما كان أحد أكثر حديثا مني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان من عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، ما كان أحد أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله ابن عمرو ابن العاص، هذا أكثر مني من أبي هريرة، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهذا يشكل لأن الأمة متفقة على أن أبا هريرة كان أكثر رواية من عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن الجمع بين كلام أبي هريرة رضي الله عنه وبين واقع أبي هريرة أن العلماء قالوا هذا الإخبار من أبي هريرة كان في وقت لم يحصل لأبي هريرة من الكثرة ما حصل له بعد ذلك، فإن أبا هريرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاصا. فقد جاء عند البخاري أيضا أن أبا هريرة كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي: أيكم يبسط رداءه؟ فبسط أبو هريرة رداءه، فأخذ النبي شيئا فجمعه بيديه ثم ألقاه في حجره، قال: ضمه. فضمه أبو هريرة، قال: فما نسيت شيئا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ما نسيت شيئا سمعت من النبي بعد ذلك. فأي شيء ضمه النبي وضعه في حجره؟ الله أعلم، ما نسي أبو هريرة بعد ذلك. فإخبار أبو هريرة ما كان أحد أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، كان في وقت لم يحصل أبو هريرة كثرة الرواية، كثرة الرواية. وهو علل ذلك فقال: فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال: ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص، قال ابن الديلمي: فدخلت عليه فقلت: هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شأن الخمر بشيء؟ وانظر إلى المسؤول عنه، المسؤول عنه هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا وأخبرنا العلم، ما قال: ما رأيك في شأن الخمر، إنما قال: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الخمر؟ الكلام عند الصحابة، عند التابعين، عند السلف كما قلنا تكرارا ومرارا: حدثنا وأخبرنا، ما عندهم، ما يتحركون إلا بحدثنا وأخبرنا أبدا. والسلف في كل أمر من أمورهم هم مضبطون بهذا: حدثنا وأخبرنا. ولهذا لما كانوا يعذبون الإمام أحمد رحمه الله في فتنته وكلما أخذوا معه شوطا قالوا له: فما تقول؟ قال: أتوني بشيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله أقول به. فما عندهم إلا الكتاب والسنة، ما يتعدون ذلك أبدا، حدثنا وأخبرنا. فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الخمر، رحمك الله، لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. ما يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما، أي بسبب شرب الخمر لا تقبل له الصلاة هذه المدة، وهي مدة 40. الحديث الثاني أيضا من الأحاديث المشكلة، وهو حديث مسروق عن أبي وائل عن مسروق قال: القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحتة، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفرة. وقال مسروق: من شرب الخمر فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة، أي لا تقبل له صلاة. وهذا الحديث رجاله رجال الصحيح. هذا مشكل. في الحديث الأول لم تقبل له صلاة 40 يوما، في الحديث الثاني قال مسروق: من شرب الخمر فقد كفر، وكفره ليس له صلاة. ظاهر هذه الأحاديث أنه يكفر بشرب الخمر، ونحن نعلم بل مجمع عندنا أن شارب الخمر ليس بكافر، وأنه لا يخرج من ملة الإسلام. ودليل ذلك أنه يقام عليه الحد، حد شارب الخمر وليس حد الردة. ولو كان كافرا لأقام عليه حد الردة، لكن معلوم عندنا أن حد شارب الخمر 40 أو 80 على الخلاف من العلم في ذلك ما حد، يعني يؤتى بشارب الخمر فيحد 40 جلدة ويترك، ولو شرب ثانية حد 40 جلدة ويترك، وثالثة وهكذا. طيب كيف نجمع بين هذا وبين كونه وردت هذه الألفاظ التي ظاهرها أنه كافر، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ كما قلنا عندنا قاعدة ذهبية يا إخواني انتبهوا إليها، ألا وهي قاعدة رد المتشابه المحكم مهما كانت الألفاظ علت أو نزلت تنوعت وتعددت، فإنه لابد أن نبني على المحكمات. نحن عندنا محكم وهو أن شارب الخمر ليس بكافر. قد جاء عند البخاري أن رجلا كان يؤتى به في شرب الخمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يقيم على الحد، فقال رجل: أخذاك الله لمن يقام على الحد وشرب الخمر. قال له: أخذاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال صلى الله عليه وسلم وقد نهى الرجل، قال لا، وقال له: لا تكن عون الشيطان على أخيك. إذن ما قال هذا كافر، ما قال النبي هذا كافر صلى الله عليه وسلم. يبقى المحكم عندي هو عدم كفر شارب الخمر. يبقى أي ألفاظ لابد أن أحلها بناء على هذا المحكم. فإن عرفت كيف أجمع قلت، وإلا سكت وقلت أسأل أهل العلم، ولكن أنا على يقين أن شارب الخمر لا. وإذا عرفت القاعدة الثانية من قاعدة أهل العلم أيضا بعد رد المتشابه إلى المحكم، أن ألفاظ الكفر والنفاق والشرك والظلم والفسق وغير ذلك من هذه الألفاظ ترد على معنيين في النصوص الشرعية، ترد على المخرج من الملة وغير المخرج من الملة. فالكفر في النصوص كفران: كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة، والفسق كذلك والظلم كذلك والنفاق كذلك. هذه ألفاظ ترد فيراد بها المخرج من الملة ويراد بها غير المخرج من الملة. فإن الحلف بغير الله شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. طيب من حلف بغير الله خرج من ملة الإسلام؟ لن يخرج من ملة الإسلام إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به أكثر من تعظيم الله أو كتعظيمه لله سبحانه وتعالى. طيب شارب الخمر ورد في رواية أنه كعابد الوثن، هل يكون بذلك كافرا؟ سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، هل من قتل رجلا كفر؟ إلى غير ذلك من هذه النصوص التي فيها الكفر والظلم والفسق وغير ذلك من هذه الأشياء. ولهذا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم الظلم كما جاء في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا: أينا يا رسول الله لم يظلم؟ من لم يظلم منا؟ كلنا يظلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تعنون، وإنما هو قول لقمان، كقول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فبين النبي أن من الظلم الظلم الأصغر ومن الظلم الظلم الأكبر. إذن النبي هو الذي فصل، ولذا أهل السنة والجماعة يستقون قواعدهم من النصوص ما يستقون قواعدهم من الأهواء. وعليه فإنه ليس كل نص ورد فيه الكفر يحمل على كفر المخرج من الملة أو غير المخرج من الملة، وإنما ننظر إلى الذنب والمعصية الذي ورد فيه لفظة الكفر، هل هو من الكفر الأكبر أو من الكفر الأصغر. كذلك لفظة لم تقبل له صلاة، هل لم تقبل له صلاة لكفره ويكون المعنى مرادا به بطلان الصلاة، لأن الصلاة لا تقبل من الكافر، أو يكون لم تقبل راجع إلى الأجر، أي أن أجره قد حبط ولا تقبل منه العبادة مع إجزائها وعدم مطالبته بها، كما ذهب إلى العراف كما جاء عند مسلم في حديثه ذهب إلى الساحر فمن ذهب إلى عراف سأله فقد لم تقبل له صلاة 40 يوما، حرك الله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل معنى ذلك أن المطالب هذا الرجل بإعادة الصلاة مرة ثانية؟ فما معنى عدم القبول؟ أيضا طارة عدم القبول يتوجه إلى الأصل، وطارة عدم القبول يتوجه إلى الأجر أيضا على حسب جمع النصوص في الباب. وعليه إذا تبينت لنا هذه القواعد فلا إشكال عندنا في هذه النصوص، فمن شرب الخمر فقد كفر، أي الكفر الأصغر، وكفره أن ليس له صلاة أي لا تقبل له صلاة، وده الرواية الأولى. ومعنى عدم القبول يعني لا أجر له في صلاته، فيكون هذا من باب الوعيد وليس يؤخذ بظاهره في الخروج من ملة الإسلام، أو أنه يطالب بإعادة الصلاة مرة ثانية لكونه كفر، وإنما المراد بعدم القبول عدم قبول الأجر. وهذه كما قلنا في النصوص كثيرة جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، إما أن يقال عمل اليوم وإما أن يقال عمله كله، وما قال أحد من أهل العلم مع ذلك أنه يعيد صلاة اليوم، يعني يعيد صلاة الصبح لأنه حبط عمله أو الظهر أو كذا. فانتبهوا يا أخواني، هذه من القواعد المهمة جدا عند أهل السنة والجماعة، خصوصا في نصوص التكفير وغير ذلك ما يرد فيه الكفر أو الظلم أو الفسق أو النفاق أو حبط العمل أو نفي أو البراء من صاحب الذنب أو نفي الإيمان عنه أو غير ذلك من هذه النصوص، قاعدتها واحدة عندنا، قاعدة ما تتغير ما تتبدل، طارة يتوجه الأمر إلى الخروج من ملة الإسلام، وطارة يكون النقص كمال الإيمان الواجب وليس نقص الإيمان من أصله، لأن هذه النصوص عدم الجمع بينها أنتج عندنا فرقتين ضالتين عظيمتين، فرقة الخوارج التي غلبت جانب الوعيد، وفرقة المرجئة التي غلبت جانب الوعد. عدم فهم النصوص هذه، عدم الجمع بين هذه النصوص، إنما أنتج عندنا فرقا في الأمة في جسدها، فرق عظيمة جدا أثرت في الأمة تأثيرا سلبيا، أنتجت الخوارج الذين أخذوا هذه النصوص ولك شارب الخمر كافر. ولهذا أنا أقول لو أننا جمعنا النصوص التي على شكلة هذا النص وخطبنا بها على المنبر وقلنا بكفر أصحاب المعاصي لا احتاج ذلك إلى خطبتين وثلاثة، وسوف يقول الناس هذه كل أحاديث البخاري ومسلم تدل على كفر صاحب المعصية، وربما تأثر الناس بهذا جدا. ولهذا أنا أذكر أحد المشايخ يقول أنه زار رأس التكفيريين في أواخر السبعينيات في مصر، يقول كان يضع عنده البخاري ومسلم ويقول لا نحدث إلا من البخاري ومسلم، وعنده البخاري ومسلم، عنده البخاري ومسلم، يقول لا نتحدث إلا من البخاري ومسلم، وصدق النبي يتكلمون بكلام خير البرية يمرقون من الإسلام. إذن هم يأتون بكلام النبي ولكن يمرقون من الإسلام بسبب كلامه، بسبب فهمهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يصدرون فهمه الخاص. نعم النص موجود أهو، النص يقول بكفر شاعر الخلق. طيب والنص الآخر الذي يقول بعدم كفره، الذي أقام فيه نبي الحد المرة والمرتين والثلاث مرات على الرجل الواحد ولم يحكم بردته ولا مرة، ماذا نصنع في هذا؟ فهم أخذوا بهذا النص وتركوا النص الآخر، وتركوا النص الآخر، فقالوا بكفر شارب الخمر، بكفر الزاني، لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، إذا يكون كافرا، إذا لم يكن مؤمنا فيكون كافرا. فلا بد من فهم هذه النصوص، ولهذا فهم السلف الصالح نجاة وسفينة عظيمة لحصول النجاة الإنسان في فهم هذه النصوص. القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحتة، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر، أو يبقى الذي يأخذ الرشوة يكون كافرا في الظاهر، هذا معنى كده، لو أنا أخذ بظاهر النص سيكون كافرا. وقال مسروق من شرب الخمر فقد كفر، وهذا كله خلاف إجماع الأمة أن من قبل الرشوة ليس بالكافر، وأن من شرب الخمر ليس بالكافر، إلا إذا استحل شرب الخمر أو قبول الرشوة، قال الرشوة ليس فيها شيء، الرشوة حلال أو شرب الخمر حلال، فحينئذ نقول هذا استحل محرما مجمعا على تحريمه فيكون كافرا خارجا من ملة الإسلام. انتبهتم من هذه القاعدة ولا لا يا أخوان؟ يبقى سائر النصوص الواردة في هذا الباب تحمل عندنا، واحد على المحكم، اثنين لابد من معرفة أن هذه الألفاظ قابلة للقسمة، فمنها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة وإنما يكون من باب الإيه؟ من باب الوعيد. الأمر الثالث أن الذي يجعلنا نقول بأن هذا مخرج وبأن هذا غير مخرج هو جمع النصوص في الباب، جمع النصوص في الباب، فنجمع النصوص في الباب ونحمل الأمر على المخرج أو على غير الإيه؟ أو على غير المخرج. أما نأخذ نصا ونطير به فهذا هو الذي أنتج الفرق في جسد هذه الأمة، لأن كل فرقة طارت بنص من النصوص ولم تجمع. وميزة أهل السنة والجماعة من بين هذه الفرق أنها جمعت النصوص، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة. فهم في باب الأسماء والصفات وسط بين المعطلة الممثلة، في باب أسماء الدين وسط بين الوعيدية وأهل الوعد، في باب المعاصي وسط بين الخوارج والمرجئة، في باب الصحابة وسط بين الخوارج وبين الروافض، وهكذا. فهم وسط في كل باب من أبواب الدين لأنهم جمعوا النصوص كلها وأخذوها. نعم.